الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن ننطلق في الكلام في الطائفة الرابعة من الروايات، هنالك استدراك يرتبط بالطائفة الأولى أو الثانية بحسب الترتيب، يعني الأولى بالأمس والثانية بالقياس إلى الطائفة التي تقدمت في بداية البحث. الرواية الثانية عشرة، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الموثقة التي لا تقصر عن الصحيح كما عبرنا بالأمس. الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض، فيخرج فيطوف فيها. في بعض نسخ الكافي فيقيم فيها. هذا اللي بالأمس أنا ما نبهت عليه. أيتم أم يقصر؟ قال يتم. فيقيم فيها، قد تكون هي النسخة الأصح يا إخوان. أولا هي نسخة الكافي، ثانيا التعدية بفيها مش بها، يطوف تتعدى بالباء، وإن صحت تعليتها بالفاء لكن الظاهر تعليتها بالباء. يقيم فيها تتسق. إذا المقصود يقيم فيها طبيعي يتم، إذا المقصود من الإقامة إقامة العشرة أيام، فالرواية على بعض الوجوه أو أحد الوجهين الرئيسيين لا تعود دليلا في محل الكلام، لكن هذا لا يغير شيئا في مجرى البحث، فإن هذه الطائفة كانت ست روايات، فلتذهب واحدة منها بسبب الإجمال فتبقى خمسة وكلها معتبرات كما تقدم. فقط تنبيه حتى لا نكون قد أغفلنا. وصل بنا الكلام إلى ما ذهب إليه المشهور فيما نسب إليه من القول بالوطن التعبدي الذي أسمي في ألسنة المتأخرين بالوطن الشرعي. طبعا لم نجد هذا الاصطلاح اصلا في كلام المتقدمين يا اخوان ابدا. الوطن الشرعي اعتمدوا فيه بالدرجه الاساسيه على صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيح. نقرا اولا الصحيح ثم نتعرض للاقوال حتى نرى في المسألة فيها إجماع كما يدعي الشهيد الثاني رضوان الله عليه في روض الجنان، وربما العلامة الحلي في التذكرة، أم لا يوجد إجماع تعبدي أو شهرة حتى يحتمل كونها تعبدية، أم أن الأمر اجتهادي نحن والرواية وما يمكن أن يخرج معنا منها. أولا نقرأ الرواية وهي الطائفة الرابعة في هذه الروايات. تصبح الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري الخبري عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوال الحكمة وكلاهما شيخا قب، عن أحمد بن الحسين في بعض النسخ في الاستبصار عن أحمد بن الحسن وعلى كلا التقديرين الرجل ثقة. إذا أحمد بن الحسن هو ابن علي بن فضل، وإذا أحمد بن الحسين فهو الأودي الثقة، ما في كلام في الطبقة. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. في بعض النسخ الرضا عليه السلام أيضا مهم، سواء كان الرضا أو كان الإمام الهادي صلى الله وسلم عليه، أو كلاهما يمكن أن يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزير، لا مشكلة. مسألة سهلة. هذا سنة، وتوجد أسانيد أخرى أيضا للرواية. إذا واحد شكك بأحمد بن الحسن والحسين، الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح يرويها مباشرة عن محمد بن إسماعيل بن بزير، فلا كلام في صحة الرواية سندا، ولم أرى لأحد كلام على اختلاف مباني الرجالية، فصحة السند مسلمة بلا كلام. عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينوي مقام 10 أيام. واضح، حتى لو كان يمتلك ضيعة. طبعا هون يقصر في ضيعته، النسبة يا إخوان، اللام والهاء لا تعني الملك، لكن عندما يقال ضيعته يعني الضيعة المختصة به. الضيعة كيف تختص بالإنسان إلا أن يكون مالكا لها؟ مرة يقال بلده، البلد مش ملك، مدينته مش ملك، لكن اختصاص بعض الأشياء اختصاصها بالإنسان يعني التملك. ضيعته يعني بستانه، هذه الضيعة في المصطلح في العرب. قال: لا بأس ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. الشق الأول واضح أن الملك وحده لا يكفي للإتمام، وهذا جزء من تلك الطائفة بلحاظ صدرها، بلحاظ التتمة. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطن، انتهى إلى هنا العقد الأول من الرواية، انتهى. لو كنا وهذا العقد واضح جدا، إنسان لا يستوطن في العادة في العراء، صحيح نادرا قد يفرض الإنسان متسكعا في الطرقات فضلا عن البساتين، لكن في العادة الغالبة لغالب الناس الإنسان يستوطن في منزل. طيب، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. عندما يقال الإنسان له منزل يستوطنه، هل اللام تعني لام الملك؟ مش عم بحكي بالرواية مطلقا، أم أنه يكفي في إشباع حيثية اللام الاختصاص ولو كان اختصاصا دون الملك، بأن يقال فنان له في المدينة منزل يستوطنه؟ لا شك ولا ريب بأن اللام أعم من الملك، تفيد الاختصاص، والملك درجة عليا من درجات الاختصاص في الحقيقة. لكن عندما يقال الضيعة ضيعته، انتبهوا يا إخوان لها النكات في فقه الرواية، الضيعة ضيعته وله فيها منزل يستوطنه، نفس اللام لا تفيد الملك، ولكن إذا الضيعة ملك هل نقول اللام حيث إنها لا تفيد الملك هو في منزل قد يكون بناه شخص آخر وهو يملكه في ضيعته؟ احتمال عقلي موجود، مثل ما بتكون النخلة، نخلة ثمرة بتجنبها في دار الأنصاري، هو يملك كل الذكاء ولكن ثمرة بتجنب يملك النخلة. لكن هل هذا هو الظاهر عندما يقال لي منزل في ضيعتي أستوطنه وهو ملك لغيري؟ الخلاف ظاهر جدا. يقال له بيت في بيروت،
له بيت في بيروت أعم من أن يكون ملك أو استجار. هو من مختصاته، له بيت يختص به. لكن عندما أقول هو يملك بيروت وله بيت فيها، أو يملك بستانا وله بيت فيه، شو معناته هذا؟ أن البيت بيت ملك له، يعني البستان لا يشتمل فقط على الأشجار والمزروعات، يشتمل على بيت أيضا.
ملك المنفعة.
ملك أي منفعة؟ منفعة الضيعة أو البستان؟ الضيعة أو البيت؟
لا، البيت مش ملكه.
ما انتبهتوا للنكتة شيخنا. عم بنقول شخص بيملك البستان والبيت في البستان، مقتضى الظاهر أن يكون البيت ملك لمالك البستان، لأن عقار البستان ملك له. قلت كتجريد عقلي يمكن أن يكون البيت ملكا لشخص آخر والإنسان يملك، لكن 99% من يملك العقار هو الذي يملك البيت، خصوصا بيوت البساتين. بيوت البساتين جزء من أعمال البستان وليست بيوت في القرى أو المدن بأن يكون لي عقار وجاء شخص بنى عليه كما في المدن. في البستان الإنسان عادة يبني دار، وإذا باع إنسان لإنسان البستان عادة لا يبيع البستان بدون الدار، لأن دار البستان من أعمال البستان. قد يبيع في المدينة عقاراته ويبقي بيته ليبقى ساكنا فيه، قد يبيع عقار البناية في عصرنا مثلا ويبقي شقة له فقط. لكن في البستان إنما يبنى البيت في البستان لأجل الاستكنان به إذا قصد البستان، فهو من أعماله وتوابعه في الحقيقة. فبلحاظ أن البيت في الضيعة يعني في البستان إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. جيد. فقلت ما الاستيطان؟ طيب يا إخوان، الاستيطان من حيث المبدأ عنوان عرفي، ونحن شفنا في الروايات، روايات علي بن يقطي، ورأينا أيضا رواية محمد بن عثمان عن الحلبي اللي كان في بعض نقلها بدون حلبي، بعضها مع الحلبي، قلنا لا يضر على كل حال. حديث متكرر عن الاستيطان، يتوطنه يستوطنه يسكنه. ما رأينا ولا في مورد إنه الراوي سأل شو هو الاستيطان. وأساسا السؤال عن الاستيطان غريب شيئا ما. ليش؟ لأن الاستيطان والتوطن عناوين عرفية لغوية، والأصل في الشارع إذا ربط أمرا بعنوان عرفي بعنوان من العناوين التي لها مغزى ومعنى في العرف أن يقصد بها المعنى العرفي، بحيث لو أن الشارع أراد من اللفظ حقيقة شرعية أو متشرعية تغير العرف ولو بالإطلاق والتقييد لكان عليه أن يبين ابتداء، مو هيك؟ طيب، هنا الذي يلفتنا أن السائل شخصية لامعة، محمد بن إسماعيل بن بزيع، ويسأل فقلت ما الاستيطان؟ انبعاث محمد بن إسماعيل بن بزيع للسؤال عن الاستيطان ماذا يعني؟ يعني على أقل تقدير أن محمد بن إسماعيل بن بزيع كان يحتمل من جواب الإمام معنى غير المعنى العرفي، لأنه لو كان المعنى العرفي لما سأل عنه. لو أن محمد بن إسماعيل بن بزيع جزم بأن مراد الإمام من الاستيطان هنا المعنى العرفي يستوطنه لما سأل، لأنه هو والإمام سواء في هذا الأمر بالمعنى العرفي، ولا يخفى عليه المعنى العرفي وهو رجل عربي أصيل. فإما فهم محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الإمام يريد من الاستيطان هنا معنى غير المعنى العرفي، أو احتمل ذلك على أقل تقدير. لذلك سأل الإمام مباشرة ما الاستيطان؟ لا يصح يا إخوان، أرجو الانتباه، أن يقال في المقام بأن الإمام لم يقصد من الاستيطان غير الاستيطان العرفي. ولو أن الإمام كان يريد معنى غير المعنى العرفي لبين، ولم ينتظر إلى أن يسأله محمد بن إسماعيل بن بزيع. فإن الإمام إذا أراد معنى غير متعارف وهو في صدد بيان الحكم الشرعي لن يكون والعياذ بالله حكيما إذا ربط الأمر بمصطلح عرفي وبلفظ له معنى عرفي ولم يبين مراده الخاص منه، وهي النكتة الأساسية التي اتكأ عليها المحقق الهمداني وجماعة في فهم هذه الرواية. أقول لا يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لو أن محمد بن إسماعيل بن بزيع انتظر إلى مدة ولم يبين الإمام، فيقال بأن الإمام لو كان يريد هكذا معنى خاص لبينه في مجلس التخاطب. أما ولو ولم يبينه في مجلس التخاطب فهذا يعني أنه لا يريد معنى خاص، وإلا كان خلاف الحكمة. لكن المقام ليس هكذا، المقام بالفاء عطف بالفاء مباشرة بعد الحوار دائر بين الإمام وبين محمد بن إسماعيل بن بزيع. لنفترض أن محمد بن إسماعيل بن بزيع فهم أن الإمام يريد من الاستيطان معنى غير العرفي، فلم يدع مجالا للإمام أن يكمل، هو سأله مباشرة. فقلت بعد الحوار شخص الخطاب ما الاستيطان؟ أو لا أقل احتمل هذا المعنى، فسأل مباشرة ما الاستيطان؟ جيد، شو أجابه؟ فقال عليه السلام أن يكون له فيها، أي في الضيعة، منزل يقيم فيه 6 أشهر. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، صيغة المضارع. فقلت ما الاستيطان؟ قال أن يكون، فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر. أيضا شو؟ أيضا صيغة المضارع. فإذا كان كذلك، يعني فإذا كان له منزل في ضيعته يقيم فيه 6 أشهر يتم فيها متى دخلها ولو في غير هذه 6 أشهر، يتم فيها متى دخلها ولو في غير هذه 6 أشهر. سؤال مهم هنا، أن الظاهر الأولي للرواية يا إخوان، إذا بدنا نحن ونبقى مع ظاهر الرواية قبل البحوث الاستدلالية العميقة، لو كنا ظاهر هالرواية أول ما يتبادر إلى الذهن منها منزل يستوطن وأن يكون له فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر، أن سيرته المستمرة على ذلك، وهذا متعارف تلك الأزمنة، إنه الإنسان يجلس في المدينة، يجلس في المدينة حيث الحر في الخريف والشتاء، ويجلس في الضيعة في الربيع والصيف، هذا متعارف. لا تنسوا إن هالروايات قيلت أين؟ قيلت في بلدان حار، في بلاد الجزيرة العربية بلا شك ولا ريب، أو ما
تلاها. فالإنسان كالعراق وكثير من مناطق إيران أو معظمها. إذا الإمام الرضا قاله يعني في خراسان هو بعيد والله العالم، يعتبر أن محمد بن إسماعيل بن بزيع لم يكن معه هناك. فالمتعارف هو أن الإنسان في الضيعة يسكن في أوقات العمل، يبدأ العمل بالبساتين متى؟ من أول فصل الربيع. والناس اللي إلهم ضياع عادة ارتزاقهم من الضياع. وذكر نكتة السيد البروجردي أساسا أن محمد بن إسماعيل بن بزيع هو من هؤلاء الناس، كان ملاك ولا يملك ضياعا حديدا. فالظاهر الأول للرواية أنه يكون له منزل في الضيعة، عادته المستمرة أنه يجلس فيه 6 أشهر. طبعا 6 أشهر مش 6 أشهر عقلية، يعني قد يكون 5.5 ب6.5 أو من هنا وهناك حسب الطقس. إذا تأخر الحار أو تأخر الربيع مثل هذه السنة في لبنان فلن يؤجل قليلا، بس يعني متعارف أنه بيقسم سنته بين هنا وبين هناك. طيب جيد، مو مهم. فإذا دخل الضيعة في غير أوان الإقامة فيها والتوطن فيها، يعني في 6 أشهر الثانية، مثل هذا الإنسان اللي بالشتاء بصير يوم صحو أو أيام صحو يذهب ليطل إلى ضيعته، ما الذي فعله فيها الشتاء مثلا؟ وهذا متعارف عند الناس، يعني إذا أخذنا بالذهن العرفي يا إخوان هذا متعارف انصاف. فالذي له في البستان منزل يقيم فيه 6 أشهر فهذا كلما دخل البستان أقام فيه صلاته، أتمها، سواء كان في 6 أشهر اللي هو يتواجد هناك أو في غيرها. هذا الظاهر الأول للرواية يا إخوان، وهذا الظاهر الأولي هو الذي حمل عليه الرواية شيخ الصدوق بحسب عبارته. في مقابل هذا الظاهر نسب إلى المشهور بل الإجماع أن الرواية فهم منها صيغة الماضي من المضارع، أن يكون له منزل استوطنه وأقام فيه 6 أشهر فقط، ما في خصوصية للبستان وما في خصوصية للضيعة. كل واحد ملك منزل في مكان وأقام فيه 6 أشهر ما دام مالكا له يبقى كلما دخله يتم الصلاة فيه حتى لو أعرض عن الوطنية في ذلك المكان مطلقا، ما بقي متوطنا ما دام ملكه قائم إلى آخر حياته. فتصبح 6 أشهر حيثية تعليلية وليست تقييدية. قبل 20 سنة أنا أقمت 6 أشهر متواصلة مثلا في المكان، ما دمت أملك البيت الذي توطنت فيه أصلي تمام، مش إذا دخلت البيت، إذا دخلت الضيعة. وتوسعوا شوي، قالوا إذا دخل القرية، إذا دخل المدينة، إذا دخل البلد. هذا رأي المشهور. الرأي الثالث، طبعا الأقوال إذا ندقق فيها 8 يا إخوان، كما أحصاها صاحب مستند الشيعة المحقق النراقي، لكن ما في داعي لكافية الأقوال، المهم تحقيق الحق في فقه الرواية. أن يقال بأن الرواية أساسا لا تؤسس لشيء،
الرواية تتحدث عن الوطن العرفي، الوطن الاتخاذي، والوطن الاتخاذي والعرفي يحتاج إلى منزل، ومو بالضرورة ملك، ويحتاج إلى إقامة مدة، ومو بالضرورة 6 أشهر. وهنا لم أرى من أصر على 6 أشهر مع حمل الرواية على الوطن العرفي الاتخاذي سوى السيد الإمام رضوان الله يعني فقط. ولذلك التزم هو بأنه لا يكون أكثر من وطنين، وفي كل وطن يقيم 6 أشهر. هو السبب هذه الرواية. في المقابل كثير من المحققين حملوا الرواية على الوطن العرفي. بعضهم قال لازم أول مرة يستوطنه يقيم فيه 6 أشهر والباقي مو مهم. بعضهم قال لا، وطن عرفي وقضية 6 أشهر هي قضية للمثال، مثل السيد الحكيم في المستمسك إذا بتراجع عبارته، وقال 6 أشهر لا موضوعية لها. لكن 6 أشهر من باب أن أصحاب الضياع وأهل الضياع عادة يقيمون 6 أشهر في المدينة و6 أشهر في الضياع، وإلا لا موضوعية ل6 أشهر. خليها تصير 3 هم كافي، 2 هم كافي إذا كان سيرته وعادته على الإقامة. هو ما عبر بال2 يعني، بس ألغى خصوصية 6 أشهر بالكامل. هذه احتمالات يا أخوان. وبعض الأقوال تنشعب إلى أكثر من قول، كما قلت 8 إلى زمن صاحب المستند، إذا ضمينا قول الإمام تصير 9 أقوال. الإمام الخميني يعني رضوان الله عليه أجمعين. قبل أن ندخل إلى حيز الاستدلال يا أخوان وخصوصيات المسألة اللي هي معركة آراء، البعض خوفنا بدعواه الإجماع كالشهيد الثاني في روض الجنان اللي ألفه. طبعا الشهيد الثاني تعرف يا أخوان، ألفه الشهيد الثاني هذا الكتاب أول الشباب، كان عمره 18 سنة، وقد لا يكون مطلعا بالاطلاع على جميع الأقوال، خصوصا أنه ما كان ذاك الوقت فيه لا جواهر كلام ولا مفتاح كرامة، ما كانت الكتب التي جمعت الأقوال بشكل تفصيلي موجودة بعد. ثانيا الشهيد الثاني كانت تعوزه المصادر، وهذا قليل ما يلتفت إليها يا أخوان. الشهيد الثاني ألف كتبه في جبل عمل ولم تكن لديه مكتبة كبيرة، كان مصادره محصورة، حتى أن حفيده صاحب استقصاء الاعتبار يصرح بأن جده الشهيد الثاني لم يكن لديه كتاب رجال النجاشي مثلا، ولذلك اشتبه في النقل عنه لأنه كان ينقل بالواسطة من كتاب حل الإشكال لابن طاووس، والذي كانت مواضع كثيرة منه مخرقة قد أكلتها الأرض، وانقرض أصلا الكتاب بعد ذلك في زمن الشيخ حسن صاحب المعالم، آخر معلومات لنا عنه وانقرض. من هنا بتلاحظوا في فقه الشهيد الثاني فيها المشكلة، مش بس هذه يعني، أنا مجمع قرائن كثيرة مثلا في الروضة البهية، كثيرا ما يرمي روايات بالضعف لأنه رآها في التهذيب ضعيفة، بينما هي نفسها مروية في الكافي بشكل صحيح، موارد عديدة من هذا القبيل. والسبب ما كانت كتب الرواية قد جمعت في مكان واحد كما صنع صاحب الوثائق أو صاحب الوافي. أيا كان يا أخوة، لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد إجماع في المسألة، بل لا نستطيع أن نجزم بوجود شهرة قوية يحتمل تعبديتها عند المتقدمين. لنراجع بشكل سريع قبل انقضاء الوقت حتى غدا نكرسه إن شاء الله للبحث الاستدلالي. قال في كتاب من لا يحضره الفقيه. مين؟ الشيخ الصدوق، وهو من أهم المتقدمين. قال بعدما روى رواية إسماعيل بن الفضل متقدمة في الطائفة الأولى بالأمس، قال مصنف هذا الكتاب، ولي حالي قليلة أنه بعقب عن الرواية بدي، يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه 10 أيام، ومتى لم يرد المقام بها 10 أيام قصر، إلا أن يكون له بها منزل. هوني لوين راح؟ راح لرواية ابن بزيع. فيكون فيه في السنة 16، في كل سنة. فإن كان كذلك أتم متى دخلها، دخل الضيعة. نفس عبارة صحيحة ابن بزيع، لكن فسرها في السنة 16، يعني في كل سنة، مش في سنة من السنين 16 وباقي وطني إلى آخر العمر. وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع دليلي على هذا الكلام. إذا شو فهم الشيخ الصدوق؟ فهم الظاهر الأولي أن يكون له منزل يستوطنه 16 في كل سنة، جيد. أما الشيخ في النهاية، وتعلمون أن النهاية كانت الفقهاء إذا أعوزتهم النصوص عملوا بعبارة النهاية كما يقول الشيخ الأول، فهي كتاب الفتاوى للشيخ الطوسي. ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير. كم الاستيطان وكيف الاستيطان لم يبين الشيخ، شو بيعني هذا إطلاق كلامه أنه يكفي صدق الاستيطان عرفا، مش لازم 16، وإلا لو لازم 16 لقيدها بال16، لأنه في العرف حتما لا يلزم 16. في المبسوط شو قال؟ وإذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة، فنزل عليهم ولم ينوي المقام 10 أيام قصر، وقد روي أنه عليه التمام. طائفة الثانية المتقدمة، وقد بينا الجمع بينهما، وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه 16 فصاعدا تمم، وإن لم يكن استوطن ذلك قصر. عبارته مش صريحة بالوطن الشرعي، لكن قابل على الحمل على ما سمي بعد ذلك بالوطن الشرعي. قال القاضي في المهذب: من مر في طريقه على ماله أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهله أو من يجري مجراه كالأصهار، ونزل عليهم ولم ينوي المقام عندهم 10 أيام كان عليه التقصير. ما ذكر أصلا جملة بعد من المتقدمين على هذا النسق، ما ذكرين شيء عن قضية الوطن الشرعي اللي صار اسمه وطن شرعي. فقط عبارة المبسوط ظاهرة، وعبارة السرائر مثل عبارة المبسوط تقريبا. أما بقية المتقدمين فليس كذلك. الشيخ الصدوق صريح كلامه خلاف الوطن الشرعي. عبائر ابن البراج وصاحب الوسيلة وجماعة والشيخ في غير المبسوط غير قابل للحمل على الوطن الشرعي. عبارة المبسوط، عبارة الشيخ وطن شرعي، محقق والعلامة ومن جاء بعدهم صاروا كلهم وطن شرعي، وهم الذين سموه بالوطن الشرعي من زمن المحقق فما بعد سمي بالوطن الشرعي. هذا اسمه جماعة تعبدي يا أخوان، هذا اسمه شهرة محتمل تعبديتها قطعا لا. صاحب من لا يحضره الفقيه وهو أحد أهم فقهاء ومحدثي ووجوه المتقدمين، قال تصديق ما قلناه محمد بن إسماعيل بن بزيع، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. إذن فحتى لو وجدت شهرة أو ما يسمى عند البعض إجماعان فهي شهرة أو إجماع اجتهادي وليس تعبد. إذن تهويل بالتعبد لا يوجد هنا. فنحن والرواية وبقية الروايات لنرى إلى أين نصل اجتهاديا، وهذا ما جرى عليه المحققون يا إخوان. فتخويف بقضية شهرة وإجماع لا يوجد استدلاليا، فنحن والاستدلال. إذا كنا والاستدلال فلنأتي إلى الاستدلال. بالمناسبة حتى اللي بيحترموا الشهرات والإجماعات جدا ويتوقفون عندها هنا لم يتوقفوا، كالسيد الإمام مثلا. سيد الإمام عادة لا يتجاوز المشهور. سيد البرجردي الكثير تأثر بالشهرات، هنا قال جزم بأنه لا يوجد شهرة تعبدية ولا إجماع تعبدية. السيد عبد الأعلى في المهذب أيضا على هذا النصر قال هذه كلها كلمات اجتهادية. من هنا القضية واضحة لا لبس فيها، فنحن ويمكن أن نستفيد من الرواية، إما ننتهي إلى رأي أو نتردد بين أكثر من رأي فنحتاط. القضية حجمها هذا المستوى فقط لا أكثر. يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.